قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع بعض أبواب الصلاة ومقدماتها ألا وهو كتاب الأذان. سلف البيان عن أن الأذان معناه الإعلام، والمراد الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقيل الإعلام بالصلاة نفسها ليس المراد الإعلام بدخول الوقت فحسب، بل قد يكون الأذان للإعلام بالصلاة نفسها، لكن الأصل أن الأذان الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ومنه قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي نادي في الناس بالحج وأخبر الناس بأن الله افترض عليهم الحج. وكما سلف من العلماء من قال الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقال آخرون بل الإعلام بالصلاة، وهذا صحيح وذاك صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح ولم يصليها حتى طلعت الشمس أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة، قال إن هذا مجلس أو مكان حضرنا فيه الشيطان ارتحلوا، ارتحل وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، يؤذن بعد طلوع الشمس للفجر. فمن هنا قال بعض العلماء إنه الإعلام بالصلاة نفسها، وقال آخرون بل هو باق على أصله الإعلام بدخول الوقت، وإنما فعل ذلك كالقضاء، كمن يقضي الصلاة بعد وقتها فكذلك قضاء الأذان بعد وقته، كذا قال البعض. إننا قد يجاب على إشكال قد يريده البعض في أرض الحرمين الشريفين في رمضان في الحرم، يوم 30 من شعبان أو عفوا 29 من شعبان يجعلون أذان العشاء الساعة 7:30 مثلا، ثاني يوم يجعلون الأذان في الساعة 8 فيتركون بين المغرب والعشاء ساعتين بدلا من 1:30، فهذا إعلام بالصلاة، إعلام بالصلاة. أما الإعلام بدخول الوقت ينبغي أن يكون في موعده حتى لا يؤخر قوم المغرب إلى ساعتين فيكونون قد صلوها قضاء، والله أعلم. فهذا عن معنى الأذان. أصله من الأذن، يعني أن تتوصل الكلام إلى الأذن، ومنه قوله تعالى أيضا في هذا الصدد ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ما معنى كلمة أذن؟ يعني سماع لكل ما يقال، يعني يؤذي الرسول ويقول أنا سأذهب معتذرا إليه، سأعتذر له بأي عذر يسمعه ويصدقني، فهو أذن سماع مصدق لكل ما يلقى عليه سواء كان حقا أو صوابا، كذا يقولون. فهذا عن معنى الأذان. أما عن حكم هل يجب الأذان أو لا يجب، فبالطبع ستجدون من العلماء من يقول بالوجوب، وستجدون من يقول بالاستحباب في مثل هذه المسائل. قالون بالوجوب اختلفوا هل هو واجب على كل مصل، أو واجب على كل مسجد، أو واجب على كل بلدة. فمنهم من قال يجب على كل مسجد ستنعقد فيه الصلاة، يجب على كل من يريد الجماعة، لحديث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم فرقكم. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف. قال الأكثرون إنه واجب على الكفاية، فرض على الكفاية، إن فعله قوم في بلدة سقط عن سائر البلدة، ولا تعلق له بصحة الصلاة أو ببطلانها. فمن تركه وصلى وصلى بلا إقامة فالصلاة صحيحة، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبداية الصلاة التكبير، فما كان قبلها فليس بواجب. القائلون بوجوب استدلوا ببعض الأحاديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم أو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. سنده يصح لكن يحرر من ناحية العلة، وهل هذا يفيد وجوبا أو لا يفيد أيضا محل نظر. هل فقط العقوبة هي اللاحقة بهم استحواذ الشيطان عليهم، أم أنه فرض لا بد أن يؤدى؟ كذلك استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، أنه كان إذا أرسل سرية أمر أميرها أن يتريث إذا سمع أذانا وإلا أغار. كل هذه محل أخذ وعطاء، وحاصل الأمر أنه لا يترك، بل فرض إذا فعله فريق سقط عن الآخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تعلقه بصحة الصلاة من بطلانها فلا تعلق له بصحة الصلاة من بطلانها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه تحريمها التكبير. وفي الحديث عن رسول الله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، فلم يذكر فيه إذا قمت إلى الصلاة فأذن في هذا المقام. فجعل البعض أيضا هذا صارفا عن تعلقه بصحة الصلاة من عدمها. هذا عن حكمي بصورة موجزة. أما فضلي فالأحاديث الواردة فيه كثيرة، فمن فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقيل في شرحه: المراد طول العنق على ظاهر الحديث، وقيل المراد علو الشرف والمقام، والظاهر الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن مناقب المؤذنين، وقد أدخلهم أصالة في تفسير الآية الكريمة، ألا وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالمؤذن الذي يقول الله أكبر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، داعي إلى الله. فأدخل عدد من المفسرين، بل يكاد أن يكون هناك إطباق على أن المؤذن داخل في الداعي إلى الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وفي الحديث: وإن كان معلا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، لكن سنده ضعيف. ومن مناقب المؤذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. هذه فضيلة عظيمة للمؤذن، كلما نادى ورفع صوته بالنداء شهدت له الجن وشهد له الإنس وشهد له الشجر وشهد له الحجر. في طائفة أخرى من الفضائل الواردة في هذا الصدد، فمنها أن الأذان يطرد الشيطان، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات الحديث إلى آخره. فالأذان فضله عظيم، وليت إخواني يرطبون ألسنتهم ويطولون أعناقهم ولو بعض المرات في أعمارهم بالأذان، لأن مهنة الأذان في أزماننا والعياذ بالله من أهل الظلم، أصبح المؤذن ممتهن في بلادنا، يعني لم تعد له قيمة. يقول لك مؤذن في مسجد، فلم تعد له تلك القيمة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمنة الصالحين. فليت إخواني يرطبون ألسنتهم ويطولون أعناقهم ويحظون بفضيلة الدعوة إلى الله في الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن بداية فرضيته، كما لا يخفى عليكم أن المسلمين أرادوا أن يختاروا شيئا يجمع الناس للصلاة، فقال بعضهم ناقوس كناقوس النصارى، وقال بعضهم أو ناقوس كناقوس اليهود، أو جرس كجرس النصارى، أو غير ذلك، أو نار كنار المجوس. فرؤي الأذان في رؤيا منامية رآها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهي منقبة له، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن رجلا قال ناقوس كناقوس اليهود، أو جرس كجرس النصارى، فأتاه شخص وتلى عليه الأذان، فأخرج فأتى بالألفاظ التي في الأذان، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنها رؤيا حق، قم يا بلال فنادي بها. فنادى بها، فخرج عمر يجر ثوبه وقال: لقد رأيت مثل الذي رأى يا رسول الله. فالحاصل أن هذا بداية تشريع الأذان، ولا يحتج بذلك على أن الرؤيا المنامية يستنبط منها أحكام، لأن الحكم إنما أخذ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إن بعض أهل الشطحات والتصوفات يقولون: ولماذا لا نأخذ أحكاما شرعية من الرؤيا المنامية، والأذان إنما شرع برؤية منامية ويريدون بعض المنامات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إن الحكم إنما أخذ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية، ليس لمجرد أنها رؤية. وإلا لو سمح للشريعة أن تبنى على الرؤى الآن لخرج كل يقول رأيت رؤيا ويشرع بها شرعا، وحينئذ ستختلف الرؤى ويتلاعب الشيطان بعباد الله ويفسد الدين عياذا بالله من ذلك. فهذا بداية تشريع الأذان. أما عن ألفاظه فله ألفاظ، والمشهورة لديكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وردت رواية فيها الاقتصار على تكبيرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أعني تكبيرتين بدلا من أربع تكبيرات، وهي صحيحة. لكن في بعض طرق هذه الروايات التي فيها تكبيرتان رواية فيها الترجيع، أي أنه يقول الله أكبر الله أكبر، وفي سره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع الصوت بها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه تسمى الترجية. فهناك موطنان من مواطن، لا أقول الاختلاف إنما تعدد الروايات. الموطن الأول الاقتصار على تكبيرتين، والموطن الثاني الترجية. الموطن الأول الاقتصار على تكبيرتين، والموطن الثاني الترجية. تتأتى مسألة أو كلمة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أولا، هل ثبت الخبر بها أو لم يثبت الخبر بها؟ ثانيا، هل تقال في الأذان الثاني للفجر أم تقال في الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت؟ فهذان أيضا موطنان من مواطن الخلاف في مسألة الصلاة خير من النوم. الوجه الأول، هل ثبتت الروايات بالتسويب الذي هو الصلاة خير من النوم؟ وإن ثبتت بالتسويب فهل كانت في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ فأقول بالله التوفيق إن كل الروايات التي وردت في هذا الصدد فيما وقفت عليه لا تخلو أسانيدها من مقال، لا تخلو أسانيدها من مقال، فكل إسناد من أسانيد الصلاة خير من النوم متكلم فيه، ولقائل أن يصححها بالمجموع، يصححها بمجموع طرقها. يبقى النظر أين تقال، عفوا متى تقال. الروايات كما أسلفت كلها متكلم فيها، ووردت رواية أيضا سندها فيه مقال لكن يستأنس بها إلى أنها تقال في الأذان الأول على إغماض عن الضعف الذي بها، وهي أن الذي كان يقولها بلال، الذي كان يقولها بلال. الرواية بذلك فيها بعض المقال كسائر الروايات، لكن استئناسا مع غض الطرف عن الضعف الذي بها استئناسا تكون أمثل من الأخرى. بلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فمعنى ذلك أن صلاة خير من النوم تقال في أذان بلال الأول. كل هذا كما أسلفت إذا غضضنا الطرف عن ماذا؟ عن الضعف الذي بهذه الرواية. أقول ذلك أنها قد حصلت مشكلة كبيرة منذ زمن بعيد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تواجد بعض أهل الفضل فيها وأهل العلم فيها من زمن، وكانت سببا أو كادت أن تحدث فتنة. فكان ثم شباب رأوا أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، وآخرون قالوا تكون في الأذان الثاني كما هو سائرنا الآن في أرض الحرمين أنها في الأذان الثاني. فجار البعض في آذانهم بالصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فأحدث ذلك فتنة في الناس. الناس في رمضان سمعوا الصلاة خير من النوم في الأول فامتنعوا عن الطعام والشراب، وكان قد بقي من الوقت ما يربو على ساعة، فأحدث هذا قلقا واضطرابا مما أدى إلى اعتقال عدد كبير وترحيل عدد كبير من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم فريق من العلماء الذين تعرفونهم أنتم من المشهورين جدا. وبعد بحث المسألة وجد أنه لا يسلم طريق من إشكالات، لكن من الغريب أن بعض إخواننا الذين صنفوا في الأذان قالوا الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، لكن وجه توجيها غريبا فقال: الأذان الأول ما المعني به؟ حمله على الأذان الأول الذي هو الثاني عندنا، قال: لأن الثاني هو الإقامة. يعني مفهوم، يعني جعل هناك ثلاث أذانات: الأذان الأول أذان بلال المتقدم ليس له دخل في القصة، وجعل الأذانين الأول والثاني، الأذان الأول هو الأذان الأول بمعنى الثاني في زمننا، والثاني هو الإقامة. يعني أنه صار إلى أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، فكان فهما غريبا تعاقبه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، فكان متبنيا لأن الصلاة خير من النوم تخلف الأذان الأول. فلما سمع بمقولة هذا القائل تعاقبه وبشدة جدا، كان حدا في الرد، واستدل بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة. استدل أيضا بقول العرب: رأيت الشمسين ويريدون الشمس والقمر، وأيضا نقول الأبوان وهما الأب والأم، أطلق على الأم أب تغليبا، أو الوالدان أطلق على الرجل والد تغليبا، أو رأيت العمرين ويراد أبو بكر وعمر تغليبا، أو الأسودان والمراد التمر والماء تغليبا. فرد شديدا في هذا الباب على هذا القائل. فهذا موطن، وهذا القول في رواية صلاة خير من النوم. زاد الشيعة الزيود، وهي عند بعض الاثنى عشرية أيضا كما بلغني، زيادات في الأذان، منها عند الزيود أولا: حي على خير العمل، تقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كل طرق زيادة حي على خير العمل تالفة، هي وردت في بعض الأحاديث، في عدة أحاديث لكن كل أسانيدها توالف ولا تثبت زيادة حي على خير العمل في أي رواية. أقول إنها قد وردت في روايات لكن روايات تالفة الأسانيد. الشيعة الاثنى عشرية أضافوا شيئا في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، وجعلوها شعارا، فزادوا أشهد أن عليا ولي الله، وزادوا حي على خير العمل، وهذا من سيماهم في آذانهم في الأذان عندهم. وهذه وتلك لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت. أما أشهد أن عليا ولي الله فلم أقف عليها في أي سند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن غريب أمر الشيعة أنهم جعلوا أركان الإسلام خمسة كما هو معلوم، لكن جعلوها بداية من الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت والولاية. أن تشهد لعلي بالولاية، الغلاة منهم طبعا بل جلهم يقولون لا ولي إلا علي، لا ولي إلا علي، ويتبعون ذلك، بعضهم يتبع ذلك لا إله إلا علي، لا إله إلا علي، هكذا شأنهم. ليس المقام متعلق بهم الآن. هذا ما يتعلق بألفاظ الأذان. ويصدر التنبيه على أمر، وهو عند قولنا الله أكبر الله أكبر، هل نقطعها كما تقطعها كثير من الجمعيات في مصر: الله أكبر الله أكبر، أم نقول الله أكبر الله أكبر موصولة؟ نبه على هذا بعض الأئمة على ما أذكر منهم النووي، قال يجمع بين التكبيرتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وأظن أن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، ناصر الدين الألباني رحمه الله، نبه على هذا وذكر أن بعض الجمعيات في مصر تفرق بين التكبيرات، وقال هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن ألفاظ الأذان. بعد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: قل كما يقولون. ثم سل تعطى، أو فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا أردت أن تحظى بثواب فقل كما يقول المؤذن. وردت رواية أخرى: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا هو. أخونا وليد، كان وليد ولا من اللي كان ناقش معنا اليوم؟ أنت وليد. وليد، الرواية في البخاري كما لا يخفى عليكم، وقد أعلها أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، لكن أخرجها البخاري في صحيحه، ويقول إنها من طريق أيوب، لا، قبل شعيب، من الذي قبل شعيب؟ علي بن عياش عن شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. ويوهم بعض العلماء شعيبا في هذا، ويقولون إن هذه الرواية أشبه ما تكون برواية إسحاق بن أبي فروة المتروك، فهكذا يشير أبو حاتم الرازي، لكن عندنا أن البخاري أخرجها فتوقيرا للجامع الصحيح قل أخرجها البخاري، لأن أبا حاتم الرازي لم يقطع القطع الكامل بأنها من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة المطروق. على أي حال أخينا وليد رأي آخر في الباب، فالحاصل أن هذه سنة تقال، لكن شهدي هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل هذا الأمر أمر إيجاب؟ جنح إلى هذا بعض العلماء وقالوا بوجوب ترديد الأذان، وكنت أظنهم الظاهرية فقط، لكن رأيت أن عددا آخر أو فريقا آخر مثل الشافعية فريقا آخر أكثر من الشافعية أيضا يقولون بوجوب ترديد الأذان. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بأمرين أو بصارفين. الصارف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه رواية أنه سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، فلم يقل مثل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، إنما قال وأنا، وفعل ذلك معاوية أيضا رضي الله عنه. فالبعض جعل هذه صارفة على الوجوب، وآخرون قالوا إن هذه في باب الفضائل، وكون الحديث في باب الفضائل الفضائل نفسها تجعل الأمر مصروفا عن الوجوب، نغاية ما فيه أنه يحرم الفضل. فمثلا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، هل يجب علي إذا سمعت صياح الديك أن أسأل الله من فضله؟ فقالوا لا يجب، غاية ما سيكون أنك ستحرم الفضل في حديث فاسألوا الله من فضله. فجعلوا كون الحديث في الفضائل صارفا للحديث عن الوجوب، فالبعض يستعمل هذا كصارف ويتوسع به في كثير من المسائل. فمثلا إذا أخذت مضجعك فقل وذكر الحديث، هل هذا على الوجوب إذا تخلفت عنه أثمت أم أنني أحرم الفضل فقط؟ فجعلوا كون الحديث في الفضائل صارفا عن الوجوب، وتلك مسألة أصولية أنا لم أرى الآن من توسع إلى الآن من توسع في خدمتها الخدمة الكافية بالاستدلالات الكبيرة لكل فريق. أن في الحقيقة عندنا في أصول الفقه مباحث ونحن نحب الاستدلالات دائما لكل قاعدة، فلم أرى الآن كتابا مشبعا في هذا الصدد. فهل كون الحديث في الفضائل يعد صارفا للوجوب؟ فينبغي أن أورد كل ما في هذه المسألة من أدلة وبعد أنظمها، هل كلها اتفقت على أن الأمر على أن الحديث كونه في الفضائل تصرفه الفضائل عن الوجوب، أم أن هناك أحاديث في الفضائل وهي أيضا والحكم فيها واجب عند بعض العلماء؟ فمسألة النهي يقتضي الفساد والأدلة على ذلك والتفصيل في ذلك، مسألة كون الحديث في الفضائل وهل الفضائل تصرف عن الوجوب أم لا، وهل الآداب أيضا تصرف عن الوجوب أم لا، إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت فسم الله هذا الأدب، أو كل بيمينك كل بيمينك، هل هذا أمر وجوب أم أنه من الآداب؟ فهذه المسائل ينبغي أن تخدم لها القواعد الأصولية أولا، وينظر أقوال العلماء في كل مسألة وتبحث بحثا مستوفا. لكن على كل كثيرون من أهل العلم يجعلونها صوارف كما سمعت. فالحاصل أننا سنقول كما يقول المؤذن لورود عدة أحاديث على ذلك، أما الإجاب من عدمه فالأكثرون على الاستحباب، لكن هو بعض النقاط التي لازم التنبيه عليها وبها أختم، وهي أولا إذا قال المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، هل أقول كما يقول المؤذن حديث الرسول قل كما يقولون، أم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أجمع بينهما، أو أقول هذه أحيانا وهذه أحيانا. فبكل قول ذكرت قال بعض العلماء، فالذين قالوا نقول حي على الصلاة قالوا لأن النبي قال قل كما يقولون، الذين قالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الرسول قال إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، الذين قالوا نفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا قالوا نجمع بين الأدلة بهذه، الذين قالوا نقول اللفظين معا فقالوا نجمع بين الفضيلتين، فهذه أقوال العلماء والأمر في ذلك متسع. وبكل قال فريق من العلماء، ورد حديث في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول كان حقا على الله أن يرضيه، أو ذكر الفضيلة. شهيدي من قول من قال حين يسمع المؤذن، فجرى بين العلماء بعض الاختلاف في قول حين يسمع، هل بمجرد قول المؤذن الله أكبر الله أكبر أقول الله أكبر الله أكبر رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا، لأن لفظ من قال حين يسمع يشعر بذلك، أم أن حين يسمع المؤذن حين ينتهي المؤذن من أذانه، هذا مفهوم أيضا. وردت رواية عند أبي عوانة وأريد مراجعتها من ناحية الإدراج، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقول الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، فجعل موطن رضيت بالله ربا عند الشهادة، عند الشهادة. فذهب إلى ذلك بعض العلماء، لكن أحتاج أراجعها كرة أخرى من ناحية الإدراج من عدمه. وردت زيادات في الذكر الذي يقال بعد الأذان، مثل زيادة إنك لا تخلف الميعاد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة شاذة، وهي زيادة شاذة. كذلك زيادة والدرجة الرفيعة أشد ضعفا من زيادة إنك لا تخلف الميعاد. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وإن كان لأحد سؤال على وجه السرعة فليطرحه. نعم تفضل. ها؟ أظنك سبقت، يعني إحنا الآن في الأسئلة تركز على الذي ذكر، لأن هل يتخذ المؤذن أجرا أو لا يتخذ، سؤال أخيكم عن هذا، وهل الفضل يلحق بمن يؤذن حسبة أم من يؤذن بأجر عند الحكومة مثلا أو في، سيأتي في باب أخذ الأجر على الأذان إن شاء الله. نعم، في هناك بعض إخواننا في الحقيقة يوسوسون في هذا الباب، يوسوسون وسواسة شديدة في هذا الباب. أنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمة أمية، أرسل إلى أمة أمية، فبعض إخواننا يخرج رسائل يقول لك 50 خطأ يقع فيها المؤذن. طيب ما هي الأخطاء اللي بيقع فيها المؤذن؟ يقول لي يلزم أن يقول الله أكبر، وقال الله أكبر، يا أخي الرسول كان يتبعه أعراب ويأتي إليه أعراب ويرسلهم أذن وأقيم. هذا التدقيق الزائد كله نوع من أنواع الوساوس، الوساوس التي لا يعلم لها أصل. بعضهم يلزم بقواعد التجويد وأن يسحبها على الأذان والقلقلة على الأذان والقلقلة وأحكام التجويد. الله قال ورتل القرآن ترتيلا، أما سائر الكلام فلم يرد أننا نرتله ترتيلا. ففي الحقيقة أن عددا من الإخوة صنفوا رسائل في هذا الباب وبدعوا أقواما وأبطلوا أذان أقوام بلا حجة ولا برهان، وهم يفترضوا أن الناس الذين كانوا في عهد الرسول كلهم كانوا علماء وكلهم كانوا عرب. لا، بل منهم الذي يأتي من البادية بلغة تختلف كثيرا عن لغة القرشيين. يعني البادية كانت تأتي بلغة أحيانا كما لا أخفى عليكم، قد قالوا في زمن الرسول صبأنا صبأنا، وهم إنما عانوا دخلنا الإسلام دخلنا الإسلام. فإذا كانت الكلمة من أصلها مبدل فلأن يبدل تبدل بعض اللهجات، الله أكبر الله أكبر، فهذه الطريقة كما تسمعون الآن في البدو السعوديين. فإخواننا الذين كتبوا في هذا الباب شددوا تجديدات لا وجه لها، فآذوا أنفسهم إذ أوقعوا الناس في عنة وآذوا غيرهم، والله أعلم. نعم، أنا أقول ليس هناك مانع، لكن أقول إن الأسانيد بصلاة خير من النوم فيها كلام ولا يسلم سند منها من كلام. نعم تفضل. فكون يعني تقتصر على الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو لا تقتصر، تقتصر أو لا تقتصر، يعني تثبتها أو لا تثبتها، الأمر واسع. ما هذه الصورة التي استحدثت الآن أن جعلوا الأذان الراديو مكان المؤذن ووحدوا الأذان في بعض الدول ووحدوا الأذان في بعض الأحياء في القاهرة، وراء ذلك خلاف الهدي النبوي، والله أعلم. تفضل. نعم، الترديد خلف من يقيم الصلاة لم يرد. نعم، ده لسه صفة المؤذن ستأتي بالتفصيل، أنا بس في ألفاظ الأذان. نعم، إذا كله على الاستحباب، كله على الاستحباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.